أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدام والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في دفع بعض الإشكالات الواردة على الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية على حجية الاستصحاب. الإشكال الأخير الذي أوضحناه بأن الإمام عليه السلام علل بقوله إنك على يقين من طهارتك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وقلنا إن قوله عليه السلام وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، هذا هو الكبرى الواردة في بقية الروايات التي علل بها، ولكن المقام لو جعلنا هذه الكبرى علة في المقام وقلنا فإنك على يقين من طهارتك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. واحد، هو لم ينقض اليقين بالشك، بل نقض اليقين باليقين. اثنان، لقد قلنا جوابا عن هذا الإشكال بأن المراد باليقين اليقين بإحراز الطهارة حال الدخول في الصلاة، وبه يندفع الإشكال. إلا أننا نواجه إشكالا آخر، وهو الإشكال الآخر، وهو أن التعليل حينئذ لا يتناسب مع توجيهنا، لأن الإمام لم يقل إنك على يقين من إحراز طهارتك، قال إنك على يقين الطهارة أو من الطهارة. وفرق بين اليقين بالطهارة واليقين بإحراز الطهارة. وقد أجبنا عن هذا الإشكال بالجواب التالي: صحيح أن الإمام عليه السلام لم يقل إنك على يقين بإحراز الطهارة، وإنما قال إنك على يقين بطهارته، ولكن الطهارة باعتبارها قيد للإحراز، الإحراز للطهارة. صح أن يعبر الإمام إنك على يقين من طهارته، ولذا يقول الآخون: ولو أردنا أن نقف على التعليل حرفيا دون هذا التوجيه الذي أوردناه لعاد الإشكال الأول جذعان، لأن الإشكال الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول هكذا: إن قول الإمام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذا ليس نقضا لليقين بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين. راح يرجع هذا الإشكال، ولكن بناء على توجيهنا هذا الإشكال لا محل له من الإعراب خارج. بعد ذلك أوردنا كلاما، قلنا ذهب إليه شريف العلماء المازندراني من أساتذة الشيخ الأعظم، وهو أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين قاعدة الإجزاء، فإن الأمر الظاهري يجزي عن الواقع، والأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. فبما أنه كان يستصحب الطهارة، استصحاب الطهارة يجزي عن الطهارة، صلى بصلاة فيها استصحاب لطهارة ثوبه عندما شك بوقوع النجاسة فيه، والاستصحاب لطهارة ثوبه كاف، لأن قلنا حكم ظاهري يجزع عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي وهو الطهارة بثوبه. شريف العلماء إذن ماذا يقول؟ إن الرواية في بيان قاعدة الإجزاء أشكل عليه الآخون رحمه الله بأن ما تفيدونه يا شريف العلماء يتنافى مع التعليل. لو كانت الرواية في بيان قاعدة الإجزاء كان الإمام يعلل ويقول: لا يقول إنك على يقين من طهارته، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاك. بل ماذا يقول؟ يقول هكذا: فإن الأمر الظاهري وهو استصحاب الطهارة يجزئ عن الطهارة الواقعية. معي؟ هذا التعليل بهذا حتى يتناسب مع بيان القاعدة. وبما أن الإمام لم يعلل معي بالإجزاء فلا يمكن أن نحمل كلام الإمام على قاعدة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. ثم قلنا إن الأخند رحمه الله أراد أن يصحح كلام شريف العلماء. إشكال، قال: يمكن أن يكون هنا قياس يتألف من مقدمتين، إحداهما صغرى والأخرى كبرى. الصغرى ماذا تقول؟ تقول: إنك على يقين بطهارتك، حال الطهارة بالاستصحاب، وكل من كان على يقين بالطهارة فعمله مجزي. هذه كبرى في مقام التعليل، يستطيع أن يعلل بكلتا المقدمتين بالصغرى والكبرى معا، وبالكبرى على حدة وبالصغرى على حدة. والإمام عليه السلام علل بأي واحدة؟ بالصغرى. فتعليل الإمام عليه السلام على وفق المتعارف، يعني بالاجتزاء، بالإتيان بإحدى مقدمتي القياس، هذا على وفق المتعارف. وهنا اكتفى عليه السلام بالإتيان بالصغرى بقوله: فإنك على يقين من طهارة. طيب، ثم قال: فتأمل. ماذا قلنا فتأمل يشير إليه؟ قال المحشود: فتأمل يشير إلى مجموعة من الاحتمالات. واحد: إن حمل الرواية على قاعدة الإجزاء بعيد من الناحية العرفية، معي؟ ويحتاج إلى جعل الرواية تشير إلى وجود قياس يتألف من مقدمتين وحذف إحدى المقدمتين وهي الكبرى والاكتفاء بالصغرى، وهذا بعيد. اثنان: لا يحسن التعليل بحذف الكبرى وإبقاء الصغرى، بل التعليل يحسن بحذف الصغرى والإتيان بالكبرى. ولذا يقول الأخند رحمه الله: فتأمل. تأمل إشارة إلى هذين الوجهين، وإلى غيرهما من الوجوه المفادة في الحواشي. ثم بعد ذلك قال ولعل، يعني لهذا التأويل الذي أوردناه لشريف العلماء مصححين به كلامه رفع مقامه، يكون قول القائلين بأن الرواية دليل على إجزاء الأمر الظاهري في محله. لكن بهذا يحتاج شنو؟ التأويل اللي احنا أوردناه. من دون تأويل ما نستطيع أن نحمل الرواية على قاعدة الإجزاء. واضح لنا الفكرة؟ بعد ذلك قال رحمه الله مع ذلك احنا ماذا نريد من الإجابة على الإشكال الوارد في الرواية؟ إشكال ماذا يقول؟ يقول فإنك على يقين من طهارتك. قلنا هذا يقين من طهارتك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لو كانت الرواية تؤخذ على ظاهرها لكان من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، فاحتجنا إلى تأويل. وقلنا إن المراد بأنه على يقين من إحراز طهارته، وحملنا الرواية على الاستصحاب حال الشروع في الصلاة، استصحاب الطهارة حال الشروع، صح؟ أي بعض العلماء قال لماذا لا نبقي الرواية على ظاهرها وتكون الرواية حينئذ ظاهرة في قاعدة اليقين ولسنا بحاجة إلى التأويل؟ معي الشيخ الأخون يقول الإشكال يرد على الرواية سواء حملنا الرواية على قاعدة الاستصحاب أو على قاعدة اليقين. معي أنتم؟ يقول خلينا نشوف، لو قلنا إنك على يقين من طهارتك يعني حال الشروع في الصلاة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، واضح؟ استصحاب. ليس اليقين منقوض باليقين، بل اليقين منقوض بالشك. قلنا هذا الكلام حتى نتخلص. طيب تعال الآن إلى قاعدة الشك الساري، قاعدة اليقين. إذا حملنا الرواية على قاعدة اليقين، كيف الإمام يقول لزرارة يا زرارة ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك؟ لأن حتما انتقض إذا حملناها على قاعدة اليقين. يقول الآخر حتى إذا قلنا أن اليقين انتقض باليقين وما استطعنا أن نوجه كما وجهنا بحمل الرواية على اليقين حال الدخول في الصلاة بإحراز الطهارة، قلنا هذا التوجيه غير مقبول وحملناها على قاعدة اليقين، أيضا في نقض لليقين باليقين معي. فكوننا لا نستطيع أن نتفص عن الإشكال على حد تعبير الأخذ ما يجعل الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، لأن الإشكال أيضا يرد على قاعدة اليقين أن من نقض اليقين باليقين فكيف قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك معي؟ وهذا يعني إذا كان الإشكال يرد سواء حملت الرواية على قاعدة اليقين أم على قاعدة الاستصحاب يقرب لنا الحمل على قاعدة الاستصحاب. ليش؟ لأن قاعدة الاستصحاب تكاد أن تكون موردا للاتفاق بخلاف قاعدة اليقين فإنها مورد خلاف. تم كلامه في الرواية الثانية. طبقنا هذا الكلام اللي تقدم ولا ما طبقناه؟ تبون نطبقه ولا ندخل في الرواية الثالثة؟ طبق على السريع ما يخاف. وين؟ منين ما طبق؟ ثم انه مشكلة؟ وين لا يقال؟ ايه لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإن الطهارة إن لم تكن شرطا لم تكن موضوعا لحكم، مع أن الطهارة ليست بحكم مو مثل صلاة الجمعة واجبة ومستحب معي، ولا محيصة في الاستصحاب عن كون المستصحبين حكما أو موضوعا لحكم، مثل العدالة موضوع يترتب عليها حكم وزيد موضوع يترتب عليه حكم. جواب: فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية، منعزلة رأسا يعني مر بالمرة فيها نحو من الانعزال وصل وفاصل فيها، يعني منعزلة من جهة من جهة ومتصلة من جهة أخرى. بل الطهارة بالنسبة للصلاة إيش قال الأخون؟ هي شرط واقعي لكن في بعض مراتب الحكم، في مرتبة الاقتضاء وفي مرتبة الإنشاء، بس في مرتبة الفعلية لا، إحراز الطهارة يكفي فعلا لصحة الإتيان بالصلاة. طيب شلون تقول هكذا الطهارة شرط واقعي في المرتبتين الأوليين من مراتب الحكم وشرط ظاهري في المرتبة الرابعة الفعلية مثلا، كيف تستظهر هذا الاستضاء؟ يقول من خلال الجمع بين الروايات. شفنا شلون؟ ولذلك يقول: كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات وثيابك فطهر لا صلاة إلا بطهور، بناء على أن أيضا تعم الطهور إلى شنو؟ إلى اللباس. ومثل هذه الرواية اللي تقول فإنك كنت على يقين من طهارته، هذه الرواية شو استظهر منها؟ كنت على يقين حال الدخول بالصلاة مش على يقين واقعي، لأن تبدل اليقين الواقعي زاد. أي تبين اليقين الواقعي بطهارة الثوب ليس بشرط واليقين الظاهري هو هو الشرط في مرتبة الفعلية والدخول في الصلاة. واضح شي يقول الأخون؟ هذا شوف هذا مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط، لأن الشرط هو الإحراز، والإحراز لأي شيء؟ الإحراز للطمأنينة ولا الإحراز للطهارة؟ للطهارة. مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط، حيث إنه شأن يعني كان إحراز الطهارة بخصوصها لا جلسة الاستراحة معي؟ لا غيرها. إحراز الطهارة هو الشرط، فيصير لها نحو من الاتصال بالإحراز، يعني قيد للإحراز الذي هو قيد موضوع تترتب عليه صحة الصلاة. وقيد الموضوع موضوع بقى. لا يقال سلمنا ذلك، لكن مقتضى أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة النجاسة هو إحراز الطهارة معي حالها، حال الصلاة باستصحابها، استصحاب الطهارة لا استصحاب الطهارة المحرزة معي. التعليل شي يقول لك كنت على يقين من طهارتك، التعليل باستصحاب الطهارة لا باستصحاب إحراز الطهارة معي. لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة لعدم الإعادة هي نفس الطهارة، وليس الكلام اللي قلناه إحراز الطهارة هو العلة. معاي أنتم؟ بدأت أن نتيجة قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين، بدأت أن نتيجة، وين بدأت؟ هذه أي ضرورة أن نتيجة قولي لأنك كنت على يقين إلى آخره، أنه على يقين بشنو؟ بالطهارة، لأنه على يقين بالطهارة المحرزة بالاستصحاب. معي تعليل هكذا بعد يقول جواب عن هذا الإشكال، لأن التعليل يبين شي علل بالإمام عليه السلام، فإنه يقال نعم، ولكن التعليل هنا قلنا له لحظات، مرة يعلل بعد انتهاء الصلاة يقول لك أنت الآن العلة لك كنت على يقين، الآن أنت كنت على يقين في السابق، ومرة يعلل حال الصلاة معي. والتعليل هنا على أي شيء؟ حال الصلاة، حتى ينبه الإمام على حجية الاستصحاب. واضح لكم الفكرة؟ ها؟ واضح ولا مش واضحة؟ ترى صعب شوية بس يحتاج تتأملون فيها. شوف شو يقول، فإنه يقال نعم، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال هذه الثانية اللي بعد الصلاة، صح؟ هذه الحال اللي بعد، واحنا نريد حال قبل اثناء الدخول في الصلاة، نعلم انك كنت على يقين متى؟ حال الدخول في الصلاة. طيب ليش علل بالحال الاولى، على يقين بالحال الاولى مش الحال الثانية؟ لان واضح الحال الثانية خلاص انكشف له بطلان انه ما كان على يقين بطهارة التوبة، قلنا في بقعة هالكبر، صح؟ لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وأنه كان هناك استصحاب، يعني حال الدخول كان ينبغي أن يستصحب طهارة ثوبه ويلج في الصلاة للإتيان بها، مع وضوح استلزام ذلك لأن هذا الاستصحاب هو المجدي في تصحيح الصلاة بعد انكشاف وجود نجاسة في الثوب، معاك؟ ولذلك يقول وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب، يعني إحراز الطهارة لثوبي لا الطهارة الواقعية، وإلا لو كان الطهارة الواقعية احنا نعلم انها انتقضت الطهارة الواقعية، زالت طهارة الثوب الواقعية زالت، وإلا لما كانت الإعادة نقضا، شو تصير نقضا لليقين باليقين مو نقضا لليقين بالشك، واضح الفكرة لكم؟ ما أدري وصلت لكم. ثم إنه شوف الإشكال بعد، هذا كلام شريف العلماء اللي قلنا المازندران، لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهر إلى الإجزاء كما قال به ماذا شريف العلماء. ليش؟ لأن إذا كان الأمر الظاهر يقتضي الإجزاء يعلل به، كان يقول لماذا لا أعيد؟ زرارة يسأل الإمام ليش ما أعيد مع أني شفت البقعة بالدم اللي كنت شاك فيه، قال لا يا زرارة لأن الأوامر الظاهرية تقتضي الإجزاء، هكذا بعد يقول لي ما ويقول له فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشيء، معي؟ ولذلك يقول بداءة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري، الظاهري يقتضي الإجزاء لعدم الإعادة، ويقول له لأنك كنت على يقين من طهارتك حال الصلاة للإجزاء، وأن هذا الأمر الظاهري الإتيان بالظاهر يقتضي عدم الإعادة إذا انكشف أن الواقع لم يكن مطابقا للإتيان للطهارة الظاهرية، كل هذا لا لزوم الناقض كما ورد في الرواية الإمام علل بأن الإعادة هي نقض لليقين بالشك، يعني يقول الإعادة هي ماذا؟ هي ترتيب عدم إجزاء الأمر الظاهري للأمر الواقعي، هكذا يقول، لأن العلة لابد أن تتناسى مع ماذا؟ مع المعلل، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى على أولي النهى وأرباب الحجة أو الحجة. اللهم شوف اللهم يعني هذا يعني اللهم يعني المطلب ضعيف كما قلنا أكثر من مرة، يعني يمكن أن نصحح كلام شريف العلماء بس بأي شيء؟ بالاستعانة بالقدرة اللامتناهية للباري جل وعلا. شلون يا شيخ؟ اللهم إلا أن يقال إن التعليل به بهذا بعدم النقض يعني إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، هذه صغرى والضميمة شنو؟ كبرى، فحذف الكبرى واجتزى في التعليل بالصغرى بإحدى المقدمتين، واضح؟ بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، وإلا للزم عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، مع أن الأمر الظاهري شنو؟ يقتضي الإجزاء، يعني كنت على يقين بطهارة ثوبك، وكل من كان على يقين بطهارة ظاهرية يجزئه يقينه، هكذا الظاهري، هكذا نقول. ولذلك يقول وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له بالإجزاء كما لا يخفى، مع اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء شرعا أو عقلا. مر علينا عقلا شلون باستيفاء الملاك يعني. فتأمل، أشرنا إلى وجه التأمل. ما هو الوجه التأمل؟ قلنا هذا بعيد، يعني حمل الرواية على أن الأمر الظاهر يقتضي الإجزاء مش ظاهر عرفا، يعني هل الاستظهار مش عرفي الذي استظهره شريف العلماء. ثاني أن وجود قياس في المقام والاتيان بالصغرى وحذف الكبرى على خلاف المتعارف، متعارف بالعكس، تحذف الصغرى ويعلل بالكبرى. ثم يقول ولعل بهذا التوجيه الوجيه اللي احنا اشكلنا عليه، هذا مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الامر الظاهري، لان هي بظاهرها ما تدل على الاجزاء، تدل على الاستصحاب. لكن احنا شلون لو اين عنق الرواية وخليناها دالة على الاجزاء؟ قلنا يوجد قياس معي، حذفت احدى مقدمتين وهي الكبرى واثبتت الثانية وعلل بالصغرى، خلاص بهذا. هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه التعليل، مع انه يقول المسألة لو قلنا ان جميع اتعابنا ذهبت ادراج الرياح وكانت هباء منثورة، مع ذلك الرواية تصير شنو؟ هي اقرب للحمل على الاستصحاب من الحمل على قاعدة اليقين. ليش؟ لان هالاشكال اللي يرد علينا يرد على حملها على قاعدة اليقين. واضح الفكرة اللي يريد يوصلها لنا الاخوان. ولذلك يقول هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه التعليل، مع انه لا يكاد يوجب الاشكال فيه في الحمل، يعني الرواية على الاستصحاب، بان شنو من نقض اليقين باليقين، هذا مش نقض اليقين بالشك، فهو مش استصحاب، فالمفروض ان تحمل الرواية على قاعدة اليقين. هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيهه، مع انه لا يكاد يوجب الاشكال فيه، والعجز عن التفصي عن الاشكال لا يوجب اشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. ليش؟ فان الاشكال لازم، حملنا الرواية على الاستصحاب او على قاعدة اليقين. طيب على قاعدة اليقين صار نقض اليقين باليقين، معي؟ كان مفاده قاعدة الاستصحاب او قاعدة اليقين، مع بدات ان الرواية لابد ان تحمل على احدى القاعدتين، وبما ان القاعدة المتفق عليها والتي تكاد ان تكون اجماعا الاستصحاب، بينما قاعدة اليقين لم يذهب الى حجيتها الا الشاذ النادر، فلا اولى ان نحمل الرواية على اي القاعدتين، على الاستصحاب. فتأمل جيدا، تأمل جيدا، اشارة الى ان الرواية اذا ما قدرنا ندفع الاشكال عنها وكانت ظاهرة في قاعدة اليقين، على الاقل لا يصح ان نجعلها ماذا؟ مستندا ودليلا، معي؟ مو نستقرب الاستدلال بها على حد يده، لان اذا ورد الاحتمال في الدليل بطل الاستدلال به، ما نجعله دليلا باعتبار ان الامر متفق عليه. واضح الفكرة؟ صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.